بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. على مشارف استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، لا بد لنا أن نتوقف عند هذه الذكرى، وحيث إن حديثنا عن المتقين ومكانتهم في الإسلام، فيجدر بنا أن نتوقف عند إمام المتقين. فعلي كما هو معلوم ومعروف هو إمام للمتقين، وهذا الوصف قد أطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ورد في الحديث الذي رواه الحاكم النيسابوري، وهو من أئمة الحديث عند إخواننا من أهل السنة، يقول بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: أوحي إلي في علي ثلاث: أنه سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين. اللهم صل على محمد. سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين. تعبير الغر المحجلين هو تعبير استعير، والاستعارة عند العرب من أساليب البلاغة. الغر أو الغرة أو الأغر، الأغر هو الفرس الذي في جبهته وناصيته بياض، والمحجل أيضا هو الفرس الذي في قوائمه بياض، يعني يكون شعر قوائمه أبيض. وهذا كان يعني مطلوبا ومرغوبا، ويعتبرونه من أبرز أنواع الفرسان الأصيلة. ولهذا استعير هذا المعنى للإنسان، الإنسان الكريم الأصل، للإنسان الشريف، للإنسان ذي المكانة الرفيعة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن عليا هو قائد، هو الذي يقود الغر المحجلين، يقودهم في هذه الحياة، ويقودهم إن شاء الله إلى جنات النعيم يوم القيامة. ما يعنينا الآن من هذه الكلمة هي أنه وصف من قبل رسول الله بأنه إمام المتقين، وليس فقط يعني سيدا ووزيرا وغير ذلك من الصفات التي جاءت عن النبي في شأنه. هو إمام لأهل التقى، وهذا أمر له دلالته. فعلي عليه السلام ليس شخصا عاديا. وقبل أن أتحدث عن السبب الذي جعل عليا يتبوأ هذا الموقع، لابد لي أن أشير إلى أن الإمام علي عليه السلام يعتبر أن رسول الله هو إمام أهل التقى. يعني المسألة فيها نوع من التبادل. في زمان النبي وبوجوده كل الناس تقتدي به، فهو إمام أهل التقى. فقد قال سلام الله عليه متحدثا عن رسول الله: فهو إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى، سراج لمع ضوءه وشهاب سطع نوره وزند برق لمعه، سيرته القصد وسنته الرشد وكلامه الفصل وحكمه العدل، إلى آخر كلامه عليه السلام وهو يتحدث عن رسول الله. بعد رسول الله يتسنم هذا الموقع، موقع إمامة المتقين، يتسنمه علي عليه السلام. والسؤال الذي لا بد أن نطرحه: لما كان علي إمام المتقين؟ وعندما جعله النبي في هذا الموقع فلما، وما هو السبب؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتكلم من موقع عاطفة، وجد أن في علي من الصفات التي تؤهله دون سواه أن يكون إماما للمتقين وأن يكون إماما للناس جميعا، لأن إمام المتقين هو إمام البشرية جمعاء. سنحاول أن نتحرى ونتعرف على الصفات التي كانت في علي والتي أهلته لتسلم هذا الموقع، وسيكون كلامي من وحي نهج البلاغة خصوصا، ومن وحي كلام علي عموما. يعني سوف نقرأ عليا من كلماته، سنجعل عليا يحدثنا عن نفسه. قل علي على لسان علي، كيف يعرف علي نفسه وعلاقته بالإسلام وبرسول الله؟ من خلال هذه الكلمات سوف يتبين لنا السر في كون علي، في كون علي عليه السلام هو المقدم وهو إمام المتقين دون الناس أجمعين. الصفة الأولى أن علي عليه السلام هو تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد نشأ في حجره وترعرع في حضنه، ترعرع في بيته صلى الله عليه وآله، وهو بيت الهدى وبيت التقى، ولذلك كان ابن الإسلام الأول، وهو الذي يقول: اللهم إني أول من أناب، أناب لدعوة الحق، استجاب لدعوة الحق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة، ما سبقني إلى الصلاة التي هي عمود الدين، لم يسبقني أحد إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسبق إلى الإسلام والسبق إلى الصلاة هذه فضيلة، ولذلك القرآن الكريم يحدثنا ممتدحا الذين سبقوا إلى الإيمان وإلى الهدى، فيقول عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هؤلاء السابقون، السابقون من المهاجرين ومن الأنصار وممن اتبعوهم بإحسان ولم يبدلوا ولم يغيروا، هؤلاء قد أعد الله لهم جنات، وهذه فضيلة تعد في يعني سجل أعمالهم. علي إذن كان من السباقين إلى الإسلام، بل كان ثاني المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أروع الخطب التي نراها في نهج البلاغة والتي يتحدث فيها أمير المؤمنين عن علاقته برسول الله، الخطبة المعروفة بالخطبة القاصعة، وقد جاء فيها مقاطع عديدة نشير إلى أهمها مما يتصل بحديثنا. يقول عليه السلام مشهدا الأمة على كلامه: ولقد علمتم موضعي من رسول الله. مكانتي من رسول الله ليست سرا، كلكم تعلمون ذلك. فأنا إذ أتحدث عن علاقتي برسول الله لا أفشي سرا، كلكم يعرف هذه العلاقة وهذه الخلطة. وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة، هو ابن عمي، وهو أيضا بعد ذلك زوج، هو عم، هو والد زوجي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، في قراب قريبي. بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه. هنا الإمام يشير إلى طفولته، وأنه منذ نعومة أظفاره ترعرع في حجر رسول الله، وهذه القضية معروفة ورواها المؤرخون، نجدها في أمهات المصادر التاريخية ككتاب مثلا الطبري وكتاب ابن الأثير الكامل في التاريخ وغيرهما من الكتب التاريخية. وهي أن أبا طالب كان معيلا، عنده أولاد كثر، وكان في حالة فقر، وكان من أكرم الناس، تعلمون أن الكريم أحيانا يعيش ذائقة. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمه العباس، قال: إنك ترى أخاك، يقصد به أبا طالب، وترى حاله وفقره، فلو ساعدناه وخففنا عنه فأخذت ولدا من ولده وضممته إليك، وأخذت أنا ولدا من ولده وضممته إليه. فقال العباس: فليكن ذلك. فجاءوا إلى أبي طالب، قال أبو طالب: دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم، اتركوا لي عقيل يعني يعينني، وخذا من شئتم من أولادي. وهنا تكفل، على ما يقول الحديث، تكفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلي فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه. تقول الرواية التي رواها الطبري: فلم يزل علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بعثه الله نبيا، فاتبعه علي عليه السلام فأقر به وصدقه، ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عن العباس. إذن علي منذ سني عمره الأولى نشأ في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره. شوفوا هون هاي الكلمات ذات المدلول التربوي المهم بالنسبة لأطفالنا الصغار في عمر السنتين وما دون، بحاجة وحتى لو تجاوز الأولاد السنتين أيضا يبقون بحاجة إلى هذا الاحتضان، لكن في عمر السنتين وما دون أحوج ما يكون الولد إلى الاحتضان. كان يضمني إلى صدره، يكنفني في فراشه، يضعني معه في الفراش ويكنفني ويمسني جسده. هذا أيضا له دور في العاطفة وفي يعني الآن حتى نحن في المستحبات الشرعية إنك تصافح الآخر، في عنا حديث يقول مصافحة ملامسة بين الأرحام فإنها إذا تماسك تعاطفت، هذا له دور تربوي كما قلت. ويمسني جسده ويشمني عرفه يعني رائحته الزكية الطاهرة، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، يعني بعده في سن الرضاع، كان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه. إلى هذه علاقتي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان رسول الله أبا روحيا لعلي عليه السلام، كان أبا روحيا، إذا لم يكن أباه المادي فلا ريب ولا شك أنه كان أباه المعنوي والروحي. ولذلك رووا أن الفضل ابن العباس قال لأبيه عباس بن عبد المطلب، قال له أخبرني عن ولد رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده عدة أولاد ذكور وكلهم ماتوا، وهذه حكمة ربك. أخبرني عن ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذكور، أيهم كان رسول الله له أشد حبا؟ فقال علي بن أبي طالب عليه السلام. فقلت له سألتك عن بنيه، فقال إنه كان أحب إليه من بنيه جميعا وأرأف. شوف يعني العباس بن عبد المطلب يقول علاقة علي برسول الله علاقة الابن بأبيه، كان رسول الله يرى عليا ابنا من أبنائه، وكان أشد علاقة به من أبنائه وأرأف به من أبنائه جميعا. ما رأيناه زايله يوما، يعني افترق عنه، ما رأيناه زايله يوما من الدهر مذ كان طفلا، إلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سفر لخديجة، وما رأينا أبا أبر بابن منه لعلي، ولا ابنا أطوع لأب من علي له صلى الله عليه وآله وسلم. هذه يعني مقطع من هذه الخطبة. يضيف الإمام في هذه الخطبة الشهيرة، خطبة القاصعة، متحدثا عن علاقته بالنبي، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، يعني منذ لدن أن كنت فطيما صغيرا طفلا ترعرعت معه لم يجد لي كذبة كذيبة، لم أكذب في حياتي. وكيف يكذب من تربى في حجر الصادق الأمين؟ لم يجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. الخطلة هي العمل المشين السيء الذي لا ينبغي، لا في قول وجد لي زلة ولا في فعل وجد لي زلة. ولقد قرن الله به برسوله صلى الله عليه وآله، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما. هون الإمام يلقي نظرة على شخصية النبي، يقول لقد قرن الله به برسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من لدن أن كان فطيما، يعني منذ أن فطم من الرضاعة، أعظم ملك من ملائكته. يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. هذه طبعا مهمة جدا، هذه القضية تشير إلى لطف إلهي وعناية ربانية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمنذ سني عمره الأولى، منذ طفولته الأولى، كان هناك ملك من ملائكة الله، وبحسب وصف الإمام أعظم ملك من ملائكة الله، كان مولجا برعاية النبي وتسديده. وهذا ما يكون دليلا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة لم يكن متبعا لأي دين أو شريعة من الشرائع السابقة، لأن هناك كلاما بين العلماء وبين المسلمين من السنة والشيعة أن النبي قبل البعثة على أي دين كان، كان عيسويا على دين عيسى أم على دين موسى أم على دين إبراهيم. طبعا يوجد العديد من المؤشرات على أنه القرآني، على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أقرب إلى الإبراهيمية، واتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، لكن هذا النص يشير إلى أنه لم يكن يعني أو يوحي بأن الله تعالى كان قد وكل به ملكا من أعظم ملائكته يسدده يرشده يهديه. ثم يضيف أمير المؤمنين عليه السلام وهو يتحدث عن استفادته من رسول الله، يقول: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. الفصيل هو ابن الناقة، ابنها الذي يكون لا يزال صغيرا لم يستقل عن أمه. ابن الناقة أينما ذهبت أمه يذهب معها، حيثما حطت رحالها يحط رحاله. يقول: أنا مع رسول الله كنت أتبعه كما يتبع الفصيل أثر أمه، لا أفارقه أبدا، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما راية هدى، ويأمرني بالاقتداء به كل يوم. يعني الإمام كان في إفادة علمية وأخلاقية وتربوية من رسول الله إفادة يومية. ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء، يعني غار حراء، كان يجاور، وهذه معروفة، في كل سنة كان النبي يجاور في حراء شهرا كاملا منقطعا عن الناس للتأمل لعبادة الله جل وعلا. وعندما نزل عليه الوحي نزل وهو في هذا الغار، وكان معه آنذاك علي وخديجة، وكان معه أيضا كما يقولون خادم له، وكان يجاور. ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما. البيت الأول في الإسلام هو البيت الذي ضم هؤلاء الثلاثة. وقد ذكرنا قبل أيام بمناسبة حديث عن خديجة خبر عفيف الكندي الذي دخل إلى مكة وذهب إلى العباس بن عبد المطلب، و بينما هم ينظران وقد طلعت الشمس فإذا بشاب يتقدم مستقبلا الكعبة وهو ينظر في السماء ليرى إن انتصف النهار أم لا، ومشى خلفه فتى، ثم مشت خلفهما امرأة، ثم وقف الشاب مستقبلا الكعبة فاستقبلها الفتى واستقبلتها المرأة معه، ثم كبر الشاب فكبرا، ركع فركعا، سجد فسجدا. فيقول عفيف الكندي: قلت للعباس: ما هذا؟ قال: هذا ابن أخي، هذا ابن أخي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه جاء بدين جديد وهذا ابن أخي علي، وتلك المرأة هي خديجة ابنة خويلد زوجة ابن أخي محمد، ووالله لا أعلم على وجه الأرض من أتباع هذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة. اللهم صل على محمد. إذن هذا يعني اللصوق الشديد لأمير المؤمنين سلام الله عليه برسول الله هو الذي أهله فعلا ليكون الخليفة والإمام والقائد، ليكون إماما للمتقين. وصل الأمر في اتباع علي رسول الله وعشقه لمجالسته ومساءلته حد أنه نزلت آية في كتاب الله لتخلد هذا المعنى. فهناك آية في القرآن الكريم تتحدث عن ترك مناجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن يدفع المناجي صدقة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. المناجات هي الحديث السري هيك يعني على بخفاء وخفوت. أي واحد بده ناجي الرسول لازم يدفع صدقة. لم يعمل بهذه الآية أحد من المسلمين إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد كان له درع أخذه وباعه وأخذ يتصدق ويناجي الرسول ويتصدق ويناجي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول عليه السلام: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدي. آية النجوى، لأنه بعد أن نزلت هذه الآية ولم يعمل بها إلا علي تم نسخها. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ ماشي، عفى الله عنكم. فهذه الآية التي نزلت ولم يعمل بها إلا علي ثم نسخت، يقول: لم يعمل بها أحد بعدي، وهي آية النجوى. قال: كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي. والدينار بعادل عشر دراهم في تلك المرحلة. فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وآله قدمت بين يدي نجواي درهما، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد، فنزلت: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. هذا خبر صحيح، رواه أهل السنة، رواه الحاكم النيسابوري في كتابه المعروف بالمستدرك على الصحيحين. من هذه الشواهد وغيرها إذن يتجلى لنا بوضوح هذه العلقة الشديدة بين علي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الخصوصية الأولى التي أهلت علي ليكون إماما للمتقين، وهي خصوصية ملازمته لرسول الله، قربه من رسول الله، يعني كونه من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الروحيين. الخصوصية الثانية هي أن علي عليه السلام ربيب القرآن، وهذا المعنى مهم جدا في شخصية أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين كان أكثر الناس علقة بالقرآن، وأقرب الناس فهما للقرآن، وأشد الناس اتباعا لنهج القرآن. ولذلك يقول عليه السلام في تلك الخطبة: أرى نور الوحي. يقول: لما كنا في غار حراء ونزل الوحي على رسول الله كنت أرى نور الوحي وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله صوت. فقلت: يا رسول الله، هذا صوت انزعاج وقلق الشيطان، يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد آيس، يعني بمعنى يأس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير. أرى نور الوحي، هذه علاقة علي بالوحي علاقة عظيمة، هذه العلاقة هي يعني يتسم بها كل أهل البيت، ولذلك جعلهم النبي عدل القرآن، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هو عدل القرآن، وهو أيضا كما قال سلام الله عليه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وأكتفي هنا وأنا أتحدث عن علقة أمير المؤمنين بالقرآن بهذا الخبر الذي أختم به حديثي سائلا منكم الدعاء، هذا الخبر المهم الذي يدللك على مدى علقة علي بكتاب الله. سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبي ليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل. وفي رواية أخرى: فوالله ما نزلت آية منه في ليل أو نهار، ولا مسير ولا مقام، إلا وقد أقرأنيها رسول الله وعلمني تأويلها. لذلك كان عنده علم التأويل، كان يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، خاصه وعامه، مكيه ومدنيه. ولهذا يعني كان سلام الله عليه هو القرآن الناطق، هو القرآن الناطق، وهو الذي يعني قاتل من أجل القرآن، قاتل مرتين من أجل هذا القرآن. المرة الأولى كانت قتاله على التنزيل، والمرة الثانية كانت قتاله على التأويل. إني قاتلت على كتاب الله مرتين، قاتلت على تنزيله، يعني قاتلت أولئك الذين كفروا بالقرآن فلم يصدقوا بنزول الوحي على رسول الله، وقاتل مرة ثانية الذين آمنوا ظاهرا بنزول القرآن ولكنهم تلاعبوا بآياته، والذين حرفوا آياته، والذين وقفوا في وجه القرآن الناطق في صفين والنهروان وفي معركة الجمل. قاتل على التأويل كما قاتل على التنزيل، وكان قتاله على التأويل أعظم وأشد من قتاله على التنزيل، لأن معركة التنزيل واضحة المعالم، أنت تقاتل أناسا ينكرون القرآن، أما معركة التأويل فأنت تقاتل أناسا يدعون ارتداء لباس القرآن الكريم، يرفعون المصاحف في وجهك. هنا المعركة الخطيرة، ومن كان ليقوم بهذه المعركة إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. وجعلنا الله من أتباعه وأشياعه وأنصاره، والذين يسيرون على نهجه وعلى هداه، وجعله يوم القيامة من شفعائنا، ورزقنا في الدنيا زيارته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.